بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما تقدم في عرض الدليل الثاني من أدلة المشهور للبناء على حرمة القرض مع الزيادة مطلقاً، سواء كان غرض القرض هو الاستهلاك أم كان غرض القرض هو الإنتاج والاستثمار. وقد أشرنا إلى أن النصوص الدالة على حرمة الربا على ثلاثة أنواع. النوع الأول ما يدل على حرمة الربا مطلقا، والنوع الثاني ما يدل على حرمة الربا المعاوض، والنوع الثالث ما يدل على حرمة الربا القرضي. قلنا بأن الذي يهمنا في المقام النوعان الأول والثالث، وهما ما يدل على حرمة الربا مطلقا وما يدل على حرمة الربا القرضي. وقد استعرضنا مجموعة من النصوص الدالة على ذلك، وقد عرفت سلامة جملة منها سندا وتمامية جملة منها دلالة، فبالتالي يكون الحكم واضحا. كما التفتنا إلى أن النصوص سواء من النوع الأول أم من النوع الثالث مطلقة شاملة لكافة أنواع الربا، سواء كان ربا معاوضيا النوع الأول أم قرضيا، وسواء كان قرضا إنتاجيا استثماريا أم استهلاكيا. كما أن النوع الثالث من النصوص أيضا دال على حرمة مطلق القرض مع الزيادة، سواء كان استهلاكيا أم كان إنتاجيا. قلنا بأن بعض الأعلام رضي الله تعالى عنه أشكل على دلالة نصوص النوع الثالث بوجوه: الأول خلو جملة منها من تعيين مصداق الربا، واستشهد لذلك بخبرين، وقد تمت الإجابة عن هذا الإشكال بوجوه. سيد يوسف أمس التفت إلى إشكال عرض بعد الانتهاء، أنا أشير إلى إشكاله. قال بأن الإجابة بأن النصوص الموجودة في المقام مطلقة ألا تعد مصادرة على المطلوب؟ طبعا هو المفروض ما يعبر مصادرة، ألا تعد دعوة لا تقبل؟ لأن المفروض أن بعض الأعلام يدعي أن النصوص لم تحدد المصاديق، وكأنه يشير إلى عدم وجود إطلاق. أقول لا، فرق بين أمرين، بين أن النصوص مطلقة وبين عدم. غرض بعض الأعلام ليس التشكيك في بيان عدم إطلاق النصوص، وإنما غرضه أقرب ما يكون إلى دعوى الإجمال. فهل الموضوع في هذه النصوص الربا القرضي الإنتاجي أو الربا القرضي الاستهلاكي؟ النصوص لم تحدد، ومع عدم تحديد المصداق يصعب التمسك بالنصوص. نحن في غنى عن هذا الأمر، عندما قلنا بأن النصوص مطلقة فنحن في غنى، سواء كان مراد النصوص الأول أم كان مراد النصوص الثاني، بالنتيجة هما مشمولان تحت الإطلاق، فمع وجود إطلاق في النصوص لا موجب لتحديد المصداق. وكما قلت في البحث الماضي، إنما نحتاج لتحديد المصداق لو كان النص منصبا على مصداق ما، مثلا عندما يقول سبحانه وتعالى أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء، عندنا احتمالان في الآية. الاحتمال الأول أن نقول بأن قول الإمام الباقر عليه السلام المضطر هو قائمنا، فتكون الرواية تفسير للآية القرآنية، وبالتالي تكون الآية منصبة على مصداق واحد. هنا يقال عدم تحديد المصداق يسبب مشكلة تمنع من الاستناد للدليل إذ لا نعلم. أما لو قلنا لا، الرواية محل البحث، رواية الإمام الباقر من باب الجري والتطبيق، فذكر المولى بأبي هو وأمي إنما هو من باب أجلى المصاديق، فالمضطر الذي يجاب أوسع دائرة من الناحية المقدسة، وهو أبرز العناوين، أفضل العناوين، أجل العناوين، ما شئت فعبر. فحينئذ لا معنى لأن يسأل عن المصداق، ما هو المصداق المقصود في هذه الآية. مقامنا من هذا القبيل، فوجود الإطلاق في المقام كافي لرفع اليد عن إشكاله قدس سره، لأننا لسنا بحاجة بعد ذلك إلى الحديث عن المصاديق ما دام المقام مقام شمول. هذا تمام الكلام عن المانع الأول أو الوجه الأول الذي ذكره جوابا عن النصوص والجواب عن الجواب الثاني الذي ذكره في المقام. قال بالتالي: قال بأنه لا مجال للتمسك بإطلاق النصوص المذكورة للبناء على حرمة مطلق القرض، بحيث يكون شاملا للقرض الإنتاجي الاستثماري، وذلك لوجود مانع وهو عدم معروفية هذا النوع من القرض في تلك الفترة، فإن الذي كان رائجا ومعروفا بينهم هو خصوص القرض الاستهلاكي، وهذا يوجب انصراف النصوص لخصوص هذا القرض دون القرض الآخر. جوابه: عرفت منا في أولا، قد عرفت منا فيما تقدم عند الحديث عن دلالة الآيات القرآنية معروفية القرض الربوي الاستثماري الإنتاجي خلال تلك الفترة الزمنية، وقد ذكرنا شواهد على ذلك، بل قد ذكرنا بعض النصوص الدالة على أن ذلك أمر متعارف، ولذا جاء الرواة يسألون عن حكمه كما هو معلوم. ده أولا. ثانيا، لو سلمنا وبنينا على أن هناك انصرافا لخصوص القرض الربوي الاستهلاكي دون الاستثماري، فإننا نقول بأن هذا الانصراف لا يمنع من حجية الإطلاق. لماذا؟ لأن الانصراف المذكور انصراف ناجم من غلبة الوجود، وليس ناشئا من كثرة الاستعمال، وقد تقرر في الأصول أن الانصراف الذي يمنع من حجية الإطلاق أو من ظهور الإطلاق من ظهور اللفظ في الإطلاق هو الانصراف الناشئ من غلبة الاستعمال أو كثرة الاستعمال، لا الانصراف الناجم من غلبة الوجود، وبالتالي لا موجب لرفع اليد عن الإطلاق حينئذ. الوجه الثالث من الوجوه التي أجاب بها، قال: لو سلم بعدم وجود مانع يمنع من ظهور النصوص المذكورة في الإطلاق، وبني على حجية الإطلاق المذكور، فإن العمل بها يستوجب تأويلها وحملها على خصوص الربا القرضي الاستهلاكي دون الاستثماري. لماذا؟ يقول: حذرا من إسقاطها عن الحجية لمخالفتها للكتاب الكريم. لماذا؟ لأنه قد تقرر عند الحديث عن الآيات القرآنية تعليل تحريم الربا بكونه ظلما، ومن الواضح أن هذا لا ينطبق على الربا القرض على القرض الربوي الاستثماري، لأنه ليس ظلما، فيلزم تأويل الروايات لتكون بالنتيجة مختصة بالقرض الربوي الاستهلاكي دون الاستثماري. إن شاء الله واضح. جواب هذا الإشكال أن يقال بالتالي: أساسا هل فعلا الآيات القرآنية وهي آية واحدة سأشير لها بعد قليل ظاهرة في التحريم أن منشأ التحريم هو الظلم أو لا؟ أقول للمانع من الاستظهار المذكور مجالون، فإنه لا يفهم من الآية الشريفة إناطة تحريم الربا بالظلم، بل إن أقصى ما يظهر من الآية المباركة دلالتها على أن أخذ الربا ظلم، وفرق بين الموردين، بين أن يكون منشأ التحريم الظلم وبين أن يكون أخذ الربا ظلم من دون أن يكون يعني قضية خارجة عن هذا. ليس علة التحريم أنه ظلم، وإنما إخبار أن العمل حرام ليس إلا، والظاهر من الآية هو الثاني. ولنا عودة عندما نتحدث عن أدلته قدس الله تربته الطاهرة. الأمر الرابع والأخير الذي أفاده في المقام قال بأن البناء على شمول النصوص المذكورة لتحريم القرض الاستثماري مع الزيادة يخالف حكم العاقل، وهذا يوجب إسقاط النصوص عن الحجية أيضا، لأن العقل يمتدح هذا النوع من الزيادة. وإن شئت قل يا شيخ علي، أنتم ذكرتم في باب تعارض الأدلة أو حتى في باب حجية خبر الواحد أن حجية الخبر كما هي مناطة بدراسة السند مناطة أيضا بدراسة المتن، وحتى تقبل رواية من الروايات لا بد من عرضها على قاعدتين، أتكلم المتن على القاعدة الشرعية وعلى القاعدة العقلية. القاعدة الشرعية تتمثل في عرضها على الكتاب، فإن كانت الرواية مخالفة للكتاب كان ذلك موجبا لرفع اليد عنها. والقاعدة العقلية عرض الرواية على مجموعة من الأمور، منها حكم العقل بحسن شيء وبقبح شيء. فإذا كان مدلول الرواية مخالفا لحكم العقل بالحسن أو القبح كان ذلك موجبا لسقوط الرواية عن الاعتبار والحجية. دعوى بعض الأعلام رضي الله تعالى عنه في المقام هذا بأننا عندما نعرض متن الرواية على حكم العقل بالحسن والقبح، ما يعبرون عنه بالحسن والقبح العقليين، سنجد أن العقل يحكم بحسن القرض الاستثماري مع الزيادة وليس بقبح القرض الاستثماري مع الزيادة. فبناء عليه يكون مدلول الروايات الدالة على حرمة القرض الاستثماري مع الزيادة مخالفة لحكم العقل، وكل ما خالف حكم العقل بمقتضى القاعدة العقلية يسقط عن الاعتبار والحجية. هكذا أفهم. يمكن أن نجيب عن هذا الواجب التالي، بأن القول بحكم العقل بحسن الزيادة في القرض الاستثماري دعوى عهدتها على مدعيها، إذ لا ريب ولا إشكال في حكم العاقل بقبح كل قبيح، ولا كلام في كون الربا من القبائح لأنه يتضمن أخذ زيادة دون وجه حق، من دون فرق بين دوافع الآخذ للقرض سواء كان قرضا استهلاكيا أم كان قرضا استثماريا. الزيادة أخذ لجهد الآخرين دون مقابل، وأخذ جهد الآخرين دون مقابل أمر قبيح عقلان، فيحكم العقل بقبحه لا بقبوله. النتيجة لا مجال للبناء على شيء من النقوض التي أفادها. إذن إلى هنا خرجنا بنتيجة مهمة جدا يا شيخ أحمد، وهي أن أدلة المشهور الآيات القرآنية الكتاب العزيز أو الروايات الدليل الثاني صالحان للبناء على حرمة القرض الاستثماري مع الزيادة كحرمة القرض الاستهلاكي مع الزيادة من دون فارق بينهما كما بينا. طبعا
احنا لو غيرنا بس في الصيغه احنا ياخذ مني مبلغ زين على انه قرض وبرجعه الشرط عليه مع الزياده، وغيرنا الصيغه وخليناها مضاربه معناها قريبه منها زين، مع ذلك يقول لك هنا يجوز.
جميل جدا، هني نقطه مهمه يا ابني. اولا هني احنا مدار الامر عندنا على حسن العمل وقبحه، عدل زين. طبعا قد نلتزم وإياك بأن العقل لن يفرق بين المضاربة وبين ذا، مع أن المفروض أن في المضاربة فرق بين الأمرين زين، يعني في المضاربة يمكن اتفاقيات، وليكن العاقل سوف يحكم حتى في المضاربة بعدم القبول بهذا الأمر زين، عمدة ما كان سوف نحكم عليه حينئذ، نحكم على حكم العقل بالأدلة التي دلت على المشروعية زين. فإحنا الآن أمام أمرين، أنا ما عندي مانع أسلم تتيلوا لا لنا ولا علينا، أساسا العقل لا يحكم بشيء في هكذا موارد. طيب يكفينا هذا، في النهاية هو يدعي أن العقل يحكم بحسن هذه الزيادة، نحن ندعي أن العقل يحكم بقبح هذه الزيادة. طيب أنتم تقررون أن العقل في هكذا موارد لا حكم له، ما عندنا مشكلة، يعني نهاية المطاف يصب في صالحنا، لأنه في النهاية يقرر أن يعني لا يوجد ما يصحح أخذ الزيادة في القرض الاستثمار، أقبل ذا المقدار، يكفيني هذا المقدار. بل لا، المفروض بالعكس، يعني اللي يريد سيد زكي الإشارة إلى مطلب أدق، متى ما ثبت أن العقل يحكم بقبح أخذ الزيادة مطلقا سواء كان استهلاكيا أم استثماريا، ستكون جميع الأدلة القرآن والروايات إرشاد لحكم العقل، ولن تكون دالة على حكم جديد أصلا. سيد يدعي أساسا لا يوجد حكم عقلين، فبالتالي لا معنى لأن نحمل الأدلة اللفظية على الإرشاد نبقيها على حالها في أنها تأسيس. أقول إما أن يقبل مدعي أن العقل يحكم بالقبح، أو يقبل مدعى السيد بأن العقل في هكذا موارد لا حكم له، وأنا لا أمانع بالأمرين، لأنه في النهاية كلاهما يوصل لذات النتيجة من عدم صلاحية الإشكال الذي أفاده بعض الأعلام في المقام. الفرق بين المضاربة والربا، احنا خب شرعا عندنا المدار على القصود، العقود تابعة للقصود، وبالتالي فرق بينهما زي الفرق بين البيع والربا، المدار على القصود. ذات الفرق الذي تذكرونه في البيع هو ذات الفرق الذي يذكر في المضاربة، نفس الكلام في المضاربة. هناك جهد، أنا أعطيتك مبلغا من المال، مني رأس المال ومنك العمل، فبالتالي نحن شريكان في الربح، مع أن في الربا في الحقيقة لسنا شريكين في الربح. في الربا حتى الربا الاستثماري المقرض يقتطع جزءا ماليا متفقا عليه، سواء نجحت تجارة المستثمر أم فشلت. المضاربة يذكر لها في شروط عندهم، يعني الآن لو اشترط عليه كما أنك شريك معي في الربح شريك معي في الخسارة، فقبل الطرف الآخر سيتحملان الخسارة معا، بينما في القرض الاستثماري المقرض لن يقبل، لو خسر المستثمر حينئذ لن يقبل. احنا ما عندنا مشكلة، احنا الان مو نتكلم في التفريق. لا لا، السيد جابك ناقض، احنا المدار مو على التفريق، المدار هل ان للعقل حكما بقبح هذا العمل وبحسن هذا العمل؟
العقل يفرق بين هذا وهذا، هذا لا يقول بقبحه لأنه ممكن يكون في خسارة من الأشياء، هذا فقط يعني ربحه يفرق قصد.
شيخنا الجليل، شيخنا الجليل بعض القضايا احنا اتفقنا، وانتم ما تبغوا تطولوا، لا بعض القضايا اتفقنا ما له معنى ان نقف عليها اذا كانت النتيجه واحده، يعني اما انكم تلتزمون بما قلت ان العقل يحكم بقبح هذه الزياده سواء كان القرض استهلاكيا ام القرض استثماريا، فذا كلامي النتيجه يوجب رفع اليد عن كلام بعض الاعلام، اما ان تقبلون كلام جناب السيد بان العقل لن يحكم لا بالحسن ولا بالقبح، النتيجة أيضا يوجب رفع اليد عن كلام بعض الأعلام، لا معنى أن نقف عند كثيرا عند حكم العقل، إذا نقف ننقح المطلب أنا ما عندي مانع، لكن يطول الأمر. زين خلاص. طيب هذا إذن تمام الكلام في أدلة المشهور وقد عرفنا صلاحيتها، الآن تعالوا نتكلم في أدلة بعض الأعلام قدس الله تربته. بعض الأعلام استدل بأدلة ثلاثة لإثبات حلية القرض الاستثماري مع الزيادة. الأمر الأول التعليلات التي اشتملت عليها أدلة تحريم الربا. الأمر الثاني التمسك بالسيرة العقلائية. الأمر الثالث التمسك بعمومات أو إطلاقات الوفاء بالعقد المؤمنون عند شروطهم وأضراب ذلك. كلامنا عن كل واحد واحد من هذه الأدلة. الدليل الأول وهو التمسك بما تضمنته الأدلة من تعليل حرمة الربا، والمستفاد منها أنه ظلم يوجب ركادا اقتصاديا يؤدي إلى تعطيل المعاملات يذهب المعروف من بين الناس. هذا الدليل يبتني على مقدمتين ونتيجة، طبعا مو قياس منطقي، لا مقدمتين فرقوا، لأنه حاولت شكل قياس ما يتشكل، يبتني على مقدمتين. الأولى إن التعليلات أو التعليلات التي تضمنتها الأدلة للبناء على حرمة الربا سواء كان هو الظلم أم كان ذهاب المعروف من بين الناس أم كان تعطيل المعاملات أم حصول الركود الاقتصادي توجب حرمة كل ما يكون مصداقا لهذه العناوين. الثانية القرض الاستثماري الإنتاجي مع الزيادة لا ينطبق عليه شيء مما ذكر، فليس ظلما وأشرنا قبل قليل، وليس ولا يوجب شنو حصول الركاد الركود الاقتصادي، ولا يوجب تعطيل المعاملات، ولا يوجب ذهاب المعروف بين الناس، فإذا لن ينطبق عليه شيء مما ذكر في المقام لا من قريب ولا بعيد، فبالنتيجة سوف يبنى على عدم كونه مشمولا بما دل على الحرمة ويبنى على حليته. هذا تقريبا تقريب الوجه المذكور للبناء على صلاحيته للدليلية. يمكن يتشكل قياس بس في شيء من الخفاء، انتوا تأملوا كيفية ترتيبه سو ماذا حاصل الدليل. هذا الدليل يعتمد اعتمادا أساسيا على الالتزام بكون المستفاد من الأدلة التي ذكرت تحريم الربا أن المذكور علة، بمعنى يدور مدارها الحكم وجودا وعدما. أما لو كان الموجود في الأدلة لا يعدو كونه حكمة وليست علة فلن تتم المقدمة الأولى، وبالتالي سوف يسقط الدليل المذكور عن الصلاحية للاستدلال. هذا الأمر يستوجب البحث ضمن نقطتين. النقطة الأولى استعراض الأدلة التي تضمنت التعليل لتحريم الربا. النقطة الثانية ملاحظة دلالتها، وأن المستفاد منها هو العلة التي يدور الحكم مدارها وجودان وعدما، أو أن المستفاد منها هو الحكمة والتي لا يتوقف وجود الحكم عليها وجودا وعدما. نجي نستعرض الأدلة. أما أن علة تحريم الربا هو الظلم، فيستفاد ذلك من قوله تعالى في سورة البقرة آية 278-79: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ذيل الآية الثانية يدل على أن علة تحريم الربا هي الظلم، ومن الواضح أن هذا يختص بالقرض الاستهلاكي دون القرض الاستثماري الإنتاجي. ويساعد على ذلك أن العرف لا يحكم بصدق عنوان الظلم على الزيادة على القرض الاستثماري. طيب، من الذي قال بأن الظلم في الآية ظلم عرفي لعله ظلم شرعي؟ شيخ أحمد بيشكل بهذا الإشكال، ما بيشكل بإشكال الإجمال اليوم. فنجيب فنقول: لا، كل موضوع لم يتصد الشارع المقدس إلى تحديده وبيان ضابطته فالمرجع فيه إلى العرف. وبما أن الظلم لم يتصد الشارع المقدس إلى تحديده وبيان ضابطته، فيحكم بأن المقصود منه الظلم العرفي العقلائي، وهو لا يشمل القرض الاستثماري وإنما القرض الإنتاجي، عفوا الاستهلاكي دون الإنتاجي. هذا بالنسبة للآية.
نشأ في الآية مذكور الظلم يعني على نحو النتيجة،
بمعنى
مو سبب يعني
مو علة التحريم يعني. اخو جيد، احتفظ بهذا الجواب لوقت المناقشة. هذا بالنسبة إلى التعليل الأول. بقية التعليلات تستفاد من النصوص. عندنا على سبيل المثال موثقة سماع، أبقرأ كل الروايات من المجلد 18 في الوسائل، المجلد 18 الباب الأول من أبواب الربا، حديث 3 صفحة 118. محمد بن يعقوب كليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني رأيت الله تعالى قد ذكر الربا في غير آية وكرره. قال: أو تدري لمذاك؟ قلت له: قال لئلا يمتنع الناس من اصطناع المعروف. إهني طبعا يا شيخ موسى، هل أن لئلا يمتنع الناس من اصطناع المعروف علة لتحريم الربا أو علة لتكرير الآيات القرآنية التي نصت على حرمة الربا؟ زين، هذه نقطة ينبغي الالتفات إليها. هذه واحد. أيضا عندنا من الروايات، طبعا أولا ما هو المقصود من المعروف في الرواية؟ المقصود من المعروف في هذا النص وأضرابه عبارة عن كل أمر حسن ندب إليه الشارع المقدس، أو عبارة عن كل أمر حسنه العقل ولم يرد منع من الشارع عن. وقد جعل الإمام عليه السلام القرض من صغريات المعروف إما لتحسين العقل إياه ولم يردع عنه الشرع الشريف، أو لحكم الشرع بحسنه وندبه إلى إيجاده بين الناس لما ينطوي عليه من قضاء حوائج المحتاج منهم. بل سوف يأتي في بعض النصوص أن الإمام عليه السلام ينص على أن القرض من صنائع المعروف. هذه رواية. رواية ثانية صحيحة هشام في نفس الباب، حديث رقم 4 صفحة 118، وعن علي، لازلنا مع الكافي، كليني عن علي بن إبراهيم قمي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إنما حرم الله عز وجل الربا. دي بعد واضحة يا شيخ موسى، إنما حاصر عدل لولا أبو الشريف عدل لولا، لكي لا يمتنع الناس من اصطناع المعروف. إنما حرم لكي لا يمتنع الناس من اصطناع المعروف. فإذا علة التحريم بمقتضى الحاصر شنو؟ حتى لا يمتنع الناس من اصطناع المعروف، فتكون الرواية واضحة الدلالة وعرفنا ما هو المقصود من المعروف في الرواية. رواية ثالثة عندنا في المقام، وهي رواية زرارة، حديث رقم 10 صفحة 120، محمد بن علي بن الحسين صدوق بإسناده عن محمد بن عطية عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إنما حرم الله عز وجل الربا لئلا يذهب المعروف. واضح بعد زين. هذه الرواية طبعا بهذا الطريق ضعيفة، لأن الصدوق لم يذكر طريقه إلى محمد بن عطية في مشيخة الفقيه. مروية الرواية في كتاب العلل بطريقين، راجعوا سندها وشوفوا هل يعتبر أو لا يعتبر. أيضا عندنا رواية محمد بن سنان حديث رقم 11، وهي رواية طويلة الديل، أنقل فقط مقدار الحاجة، صفحة 121، أن علي بن موسى الرضا عليه السلام كتب إليه فيما كتب في نهاية الرواية الأسطر الثلاثة: وعلة تحريم الربا بالنسيئة لعلة ذهاب المعروف وتلف الأموال ورغبة الناس في الربح وتركهم القرض. والقرض اللي أشرت قبل قليل، سيأتي النص أن الإمام يقول بأن القرض صنائع المعروف، والقرض صنائع المعروف، ولما في ذلك من الفساد والظلم وفناء الأموال. فإذا هذه الرواية اشتملت على مجموعة من العلل، فنصت على أن الربا من الظلم، وذكرت أيضا عللا أخرى: ترك صنائع المعروف، فساد، وفناء الأموال. نعم الرواية ضعيفة سندا على الأقوى باشتمالها على محمد بن سنان، والحق عندنا البناء على عدم قبول مروياته كما فصلنا ذلك في محله. أيضا عندنا من الروايات رواية هشام بن الحكم حديث رقم 8 صفحة 120، لازلنا مع هذا الباب. سأل أبا عبد الله عليه السلام عن علة تحريم الربا، علة، لا تجي أبو الشريف تقول حكمة، علة. فقال: إنه لو كان الربا حلالاً لترك الناس التجارات وما يحتاجون إليه، فحرم الله الربا لتنفر الناس أو لتنفر الناس من الحرام إلى الحلال وإلى التجارات وإلى من البيع والشراء، فيبقى ذلك بينهم في القرض. هذه أيضا من الروايات الدالة على المطلوب. طيب، المستفاد من النصوص المذكورة أن العلة التي حرم الربا من أجلها واحد، كونه ظلمان يوجب كساد الاقتصاد بترك الناس التجارات، ثلاثة عدم ضياع المعروف بين الناس من خلال الإقراض المجاني لرفع حاجات المحتاجين، أربعة ضياع أموال الناس بأخذهم الربا. هذا النصوص التي تضمنت أو الأدلة التي تضمنت الإشارة إلى تعليلات حرمة الربا. انجي الآن إلى المطلب، إلى النقطة الثانية، وهي ملاحظة ما يستفاد من الأدلة، وأنه علة للحكم أو حكمة له. من المعلوم إذا سلمنا بدلالة الأدلة المذكورة على أن ما تضمنته يمثل علة للحكم، فلا ريب أن الأدلة المذكورة سوف تصلح عندها لتقييد جميع ما دل على حرمة مطلق الربا بخصوص ما يكون مشتملا على الظلم مثلا. وعليه لو بني على أن القرض الاستثماري مع الزيادة لا يعد ظلمان بنظر العرف، سوف يحكم بحليته وعدم حرمته. إذن لابد من ملاحظة ما هو المستفاد من هذه الأدلة، علة أو حكمة. سنبحث في أمرين. أمر الأول يا شيخ عاطف تحديد الأصل الأول في التعليلات الواردة في الأدلة، حملها على العلل أو حملها على الحكم. يعني عندما يقول عز من قائل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هل أن النهي عن الفحشاء والمنكر علة أو حكمة؟ لعلكم تتقون، التقوى علة أو حكمة؟ دي واحد. أمر الثاني وهو التفريق بين العلة والحكمة حتى نستطيع أن نقرر بأن الموجود في أيدينا علل أو أن الموجود في أيدينا حكم. تفصيل هذين الأمرين أحيله للبحث القادم، والحمد لله.